بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء من المدينة المنورة مع شيخنا سماحة الوالد الشيخ صالح السحيمي، المدرس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي. وهذا اللقاء نصيحة من شيخنا لإخوانه في فرنسا، فنسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء ويجعله في ميزان حسنات الجميع. فما يسعنا إلا أن نترك المجال لشيخنا، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وصية لإخوتي من المسلمين في فرنسا وغيرهم من إخواني في كل مكان: أولا، تقوى الله عز وجل في السر والعلن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن ذلك سبب لكل خير وسبب لكل فلاح ونجاح في الدارين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي من مضانه، إن تيسر على أيدي العلماء المتخصصين أو بقراءة كتبهم وشروحهم للمتون المعروفة، مبتدئين بالأصول ككتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة والأربعين النووية والأجرومية في النحو وشروحها، وكذلك كتاب الملخص الفقهي شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله، ويجتهدون في ذلك بكل السبل المتاحة، وإذا لم يتيسر لهم أحد من العلماء الذين يوجهونهم فعليهم أن يعمدوا إلى شروح المشايخ الكبار على هذه المتون فيفيدون منها، وما أشكل عليهم اتصلوا على العلماء فوجهوهم إلى الخير وإلى ما يحتاجون إليه من مسائل. الوصية الثالثة، الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حسب الطاقة وبقدر ما تعلم بالحكمة والموعظة الحسنة، والجد والاجتهاد في ذلك، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتكلم إلا فيما يحسنه، وإلا فالدعوة وظيفة كل مسلم قادر على ذلك، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي هذا ينبغي أن نسلك الحكمة في دعوتنا حتى يقبل الناس دعوتنا، فإن طالب العلم يجب أن يبلغ ما فهم وما أتقن من العلوم وما أشكل عليه حيله إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الرابع، المحافظة على الوقت بأن لا نضيع أوقاتها في القيل والقال حتى في الخوض مع المخالفين، يجب أن نكل أمر الرد عليهم إلى العلماء الربانيين الذين يحسنون الرد في مثل هذه القضايا. وكثرة الاشتغال بأقوال هؤلاء المخالفين تؤدي إلى ظلمة القلب والبعد عن الله جل وعلا، فلا نخوض فيها إلا بقدر ما يحتاج إليه من رد، وأيضا لا يتصدى للرد إلا من كان مؤهلا لذلك. الأمر الخامس، الجد والاجتهاد في التكاتف والتعاون على البر والتقوى، والاجتهاد في كل ما من شأنه أن يجمع كلمة المسلمين هناك على توحيد الله تبارك وتعالى والمنهج الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننطلق من منطلق الإشفاق على الناس ومحبة الخير لهم وبيان الحق لهم بدليل وحسن الأسلوب وحسن المعاملة في التعامل مع الآخرين حتى المخالفين وحتى الكفار، من أجل إيصال الدعوة مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن ذرة من الحق، فإن ثمة فرقا بين الحكمة في التعامل مع المخالف وبين التنازل عن ثوابت الدين، فالتنازل غير مقبولة ولا يمكن أن يفعلها مؤمن وأما الحكمة والتلطف مع الآخرين حتى ولو كانوا مخالفين أو حتى مع غير المسلمين فإن ذلك مطلوب، كما قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا مع أعتى الكفرة في زمانه. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. الأمر السادس عدم تعميق الخلاف بين السلفيين عامة وطلبة العلم منهم خاصة، لأن كثيرا من السلفيين أو بعض السلفيين في بعض البلاد يضخمون الخلاف بينهم ولو كان لمجرد هوى أو حظ نفس، فيجب علينا أن نحذر من ذلك وأن لا نضخم الأمور وأن نعالجها في وقتها وفي مهدها، ومن وجدت عنده مخالفة من وجهة نظرنا نعالجها في إطار التشاور مع الإخوة، وألا نلجأ إلى الأمور التي تفرق الصف كتسرع بعض الناس في الهجران إما لغير سبب أو لسبب قابل للعلاج، وربما تسرع فأخرج أخاه من السلفية بلا هدى ولا علم ولا كتاب منير، حتى إن بعض الجهلة الذين لا يحسنون الدعوة لا شأن لهم إلا التبديع والتفسيق والتكفير بغير علم، وهذا أمر في غاية الخطورة، فلنجتهد ونرجع إلى العلماء فيما أشكل علينا وألا نتسرع في الأحكام على الناس. الأمر السابع أن نحرص على أن نجمع كلمة المسلمين على توحيد الله الخالص، وأن نبدأ بما بدأ الله به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر الثامن التخلق بالأخلاق الإسلامية المباركة التي حث الله عليها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم مع الجميع، وفرق بين الأخلاق كما قلت بين التخلق بالأخلاق الفاضلة وبين التنازل عن الأهداف والثواب، وإن من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: وخالق الناس بخلق حسن، وأخبر أن أقرب الناس منه منزلا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. الأمر التاسع الاجتهاد في إمامة المساجد لمن كان أهلا لذلك أو كان أعلم من غيره من إخوانه الآخرين حتى ولو كان ليس ذا علم كثير، وإن ترك الإمامة لأهل البدع والأهواء قد يأثم بها به طالب العلم، إذا ترك الإمامة قد يقول: هذا أنا تركتها زهدا أو تركتها من أجل أنني أرى أني لست أهلا لذلك، أو يقول إني أتركها لأنني مشغول بدنياي، هذه كلها أعذار واهية، فإذا وجدت نفسك القدرة على الإمامة ولو بقدر لا بأس به فعليك أن تقبلها، وأن لا تترك الفرصة لأهل البدع والأهواء يتسنمون إمامة المسلمين في مساجدهم متى وجدت إلى ذلك سبيلا. الأمر العاشر، الجد والاجتهاد في إصلاح ذات البين، وذلك بأخذ الأمور من بدايتها قبل أن تستفحل، وأن لا يترك الأمر حتى يكبر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. والأمر الحادي عشر، عدم التهاون بمحقرات الذنوب ومحقرات البدع، فإن الشر أول ما يبدأ قليلا ثم لم يلبث أن يتطور ويكبر، كما يقول إمام البربهاري رحمه الله: واحذر واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبار. وانظروا إلى واقعة أولئك القوم الذين رآهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وقد تحلقوا وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، احمدوا الله 100، فيفعلون ذلك وفي أيديهم الحصى. فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما هذا الذي تعملون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتكبير. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم أحاديث الخوارج وقال: وأخشى أن تكونوا منهم. وفعلا صدقت فراسة عبد الله بن مسعود. عامة تلك الحلق انضمت إلى من؟ إلى الخوارج في نهاية المطاف. يقول راوي هذا الأثر، يقول: فرأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي يوم النهروان بين علي رضي الله عنه وبين من؟ وبين الخوارج. هذه بعض الوصايا التي ينبغي للمسلمين أن يهتموا بها وأن يجتهدوا في تحقيقها مع الجد والاجتهاد في العبادة واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه في طلب تذليل كل صعب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل، نفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم. ابتلينا في هذه الأيام من بعض إخواننا بطرفي نقيض، طرف قد غلوا في قضية الردود وجعلوها شغلهم الشاغل ودخلوا حتى في الفتن التي تقع بين السلفيين، وطرف آخر ميع الأمور وجعل القبول لكل شخص، وافتتن الشباب بالشيخ محمد الحسن الددو، وذلك للدعاء أنه من العلماء الذي يستفاد منهم. فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وما قولكم في هذا الشيء؟
الحمد لله. وبعد، هذه فتنة عارمة يبدو أنها من دسائس بعض الحزبيين أو من خفة عقل بعض المنتسبين إلى السلفية أو لهوى في النفوس أو لحظوظ نفس أو للانتقام أو نحو ذلك. فمنذ بضع سنوات بدأت بعض الفتن بين أصحاب المنهج الواحد للأسباب التي أشرت إليها. وواجب طالب العلم والمسلم نحو هذه الفتن الكف عنها وعدم الخوض فيها مع فلان أو علة، ويشتغلون بالتأصيل وتقرير المسائل العلمية والاكتفاء بردود العلماء الكبار. وأما اشتغال بعض الصغار بالردود التي لا يحسنونها، وربما اشتغلوا بردود على بعض إخوانهم نتيجة لسوء فهم أو لهوى كما قلت أو لحب الظهور أو نحو ذلك، فإن هذا مرض وداء عضال يجب أن نتخلص منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. على المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، وأن يكون هدفه ابتغاء مرضات الله سواء في مجال الردود أو في مجال التأصيل، ولا يكون هدفه الحصول على دنيا يصيبها أو حظوظ نفس يحققها، فإن ذلك في غاية الخطورة. وينبغي أن نعطي القوس باليها ونسند الحق إلى نصابه، وأن نعطي الليث منيع غابه بدلا من أن نشغل أنفسنا فيما لا نحسنه. واشتغلوا بالعلم والتأصيل، واتركوا هذا الخوض الذي يجري في الساحة السلفية بالذات. فمن الحسن من الخير المسلم أن لا يدخل في هذه الفتن، لأنها فتن عارمة تبدأ قليلا ثم لم تلبث أن تكبر بسبب الموقدين للنار عبر زبالات الإنترنت والمواقع السيئة والمواقع التي خلطت صالحا وسيئا ونحو ذلك. فاحذروا من ذلك أيها الإخوة، واشتغلوا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا. ولعلك تجد بعض من يشتغل بهذه لا يحسن الصلاة ولا يحسن الوضوء ولا يحسن فهم العقيدة الصحيحة، وبهذا دخل في طريقة الحزبيين الذين لا هم لهم إلا الموالاة والمعاداة على الأشخاص ولو كان أحدهم أجهل من حمار أهله، وهذه بغاية الخطورة. على الطرف المقابل أو على النقيض من أولئك المميعون الذين تنازلوا عن العقيدة وتنازلوا عن المنهج الحق وذابوا بين الناس وأصبحوا يسمعون لمن هب ودب من الحزبيين والخرافيين والمبتدعة والتكفيريين والمنظرين للجماعات المنحرفة أيا كانت تلك الجماعات ذات الإفراط أو ذات التفريط، وإن هذا الصنف أيضا في غاية الخطورة، حيث إنه ينخر في المجتمع المسلم السلفي من الداخل ويتنازل حتى عن أمور العقيدة في سبيل الانتماء إلى الحزبيات أو التعصب للأشخاص، إلى درجة أنه عنده استعداد أن يتلقى من أي أحد ولو كان من الجهلة ولو كان من المبتدعة، وهذا في غاية الخطورة. يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرف عمن تأخذون دينكم، فإياك أن تأخذ دينك عن الأغرار الصغار أو تأخذه عن المخلطين الذين لا يميزون بين السنة والبدعة ولا بين الحق والباطل. وأما الشخص المسؤول عنه المسمى زبد، فهذا رجل جاهل بالعقيدة السلفية، وفي نفس الوقت لديه هدف يريد أن يحققه، وهو أنه لا يفرق بين جهمي ومعتزلي وصوفي وسلفي، بل إنه يدعو إلى التجميع ويرى أن المعتزلة والمعطلة ومن شايعهم من الأشاعرة والماتريدية يرى أن الخلاف بينهم خلاف مذهبي فقط، ويهون المسألة على الناس ويدجل على الناس ببعض العمومات وببعض النصوص التي لا يفقهها أو يفقهها ولكنه أراد تحريفها وتحميلها ما لا تحتمل، فلا يسلم له أن كل الناس على حق، إذ أن الحق واحد لا يتعدى، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، فاحذروا منه ومن أشرطته، فإنه من أجهل الناس بعقيدة السلف، ومن أجهل الناس بالمنهج الحق الذي يجب أن يسير عليه المسلمون عامة، بل إنه يدعو إلى عدم التفريق بين سلفي وخلفي كعادة أولئك الذين يرغبون في التجميع ويرون أن الدعوة التجميعية هي الدعوة الصحيحة تحت شعار نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونحو ذلك من القواعد الفاسدة التي أثيرت في هذا العصر، فاحذروا وكل فعليكم باتباع منهج السلف أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف.